تفسر لنا الحديث فضيلة الشيخ
حسين. شكرا جزيلا أخي سلطان. أبو مندر من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيك أخوي فهد على جودك هذه.
ولك البركة الله.
ممكن تكلم الشيخ؟
تفضل أبوي تفضل.
بارك فيك يا شيخ سلمان.
يا مرحبا فيك.
الله يرضى عليك إن شاء الله. الله يتعبنا يا شيخ سلمان، احنا يعني في أمس الحاجة لهذه المحاضرات وهذه الندوات.
الله يحفظك.
يا شيخ أنا في الحقيقة متابع للبرنامج هذا حجر الزاوية، ولكن لي ملاحظة بسيطة في بعض الفتاوى. يعني هل ترى يا شيخ من بعض الفتاوى التي تفتي فيها إنه فيها بعض الاتكال؟
نعم
نعم.
مثل
هذه حاجة
مثل يا سالي على أساس تضح الصورة،
يعني هي في النادر.
أي نعم
في النادر يعني
اتكال
بعضها، يعني ما نقول يمكن يعني أنتم تقول إيش شيء لا يذكر.
نعم.
في بعض الكتاب وعندنا هنا الأخوان يتكلون يعني على أي شيء.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاتكال هذا. هذه حاجة. الحاجة الثانية وجهت للشيخ عن كتاب خواص القرآن للأمام للإمام الغزالي. الحقيقة أنا عندي الكتاب جبته معايا.
واضح الكتاب.
هل يا ترى هذا الكتاب؟
كتاب
الغزالي.
ما أدري الكتاب مرة أخرى اسمه؟
خواص القرآن.
خواص القرآن.
اسمه كتاب خواص القرآن وعندي يعني مجلد ثلاث مجلدات منه. كنت أتمنى أن أقابل الشيخ عشان يشوفه ويطلع عليه، لأنه الحقيقة ما أعتقد أن الإمام الغزالي ألف كتاب مثل هذا.
طيب.
فهذا منسوب للإمام الغزالي.
طيب.
وبارك الله فيكم وأثابكم الله.
آمين وإياك. شكرا أبو مندر.
يا أخي لي ملاحظة الله يعطيك العافية أخوي فهد.
تفضل. قطع الخط. رامي تفضل أخي رامي من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا فهد؟ جزاكم الله خير. كيف حالك يا شيخ سلمان؟
مرحبا أخي رامي.
نحمد الله إنه أكرم نتصل عليك مرة ثانية ونسألك الله يجزاك بالخير يا شيخ.
تفضل أخي.
شيخ سلمان بالنسبة لأذكار النوم الله يسلمك طول عمرك، أنا بحس في ثقل لما أجي أذكره يعني قبل النوم ما أقدر الأذكار، يعني حتى أنها ثقيلة، فهل هذا يكون نقص في الإيمان؟ يعني نصيحة أنسب شيء يعني يعين الواحد على الأذكار النوم. جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك.
شكرا طبعا.
شكرا خير علي.
شكرا
طبعا. سلطان يسأل في البدء عن أخلاق الداعية.
الأخلاق ما في شك، الأخلاق ضرورية، يعني الداعية قد يدعو بأخلاق دون أن يحتاج إلى كثير من الكلام. أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم أسوة وقدوة في ذلك، أن يراه عبد الله بن سلام فيقول عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أحرج ما نكون اليوم إلى إيجاد أو صناعة الداعية الذي تكون أخلاقه معبرة قبل أن يتكلم. وهنا نتحدث عن الأخلاق بمعناها الحقيقي. يمكن قبل يومين تكلمنا أخي سلطان عن موضوع الأخلاق ومحكات الأخلاق. أخلاق الداعية مع أهله، أريد أن أسأل زوجتك، أريد أن أسأل بنتك، أريد أن أسأل جيرانك عن أو من تحت يدك من المرؤوسين عن أخلاقك. أيضا الأخلاق مع الذين يختلفون معك، قد ينسجم الإنسان مع من يتفق معه في المذهب والمشرب لكن تسوء أخلاقه مع من يختلفون معه. أيضا أخلاقه حينما يكون له قوة أو قدرة أو مسؤولية، أصبح مديرا للشركة أو المؤسسة، هل استطاع أن يحافظ على قيمه الأخلاقية أم تحول إلى شخص آخر؟ أعتقد أن الأخلاق من أهم المبادئ التي ينبغي أن يعتني بها الدعاء ويرب عليها غيرها.
عن الجماعات بعضها متشدد ولا يستقبل أي رأي آخر.
نعم طبعا هو الأخ سلطان تكلم عن قضية الجماعات الإسلامية، ويمكن هو يتحدث بالتأكيد عن مجموعة معينة يعرفها، وإن لم يحدد بالضبط ماذا يقصد. يعني يدعون على غير علم، أحيانا ليس عندهم دين، أحيانا عندهم تشدد. كل هذه أوصاف قد توجد عند أفراد أو جماعات، ولكن أركز على قضية مسألة الآراء عند المدعوين، وهذا مهم جدا. يعني لو تأملنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يعني أي إنسان يهتدي حتى من الكفر، وليس فقط المسلم، قد يكون مسلم مفرط ثم استقام، كافر دخل في الإسلام، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوظفه فورا في أعمال ويشعره بأهميته، وأن دخوله في الإسلام لم يترتب أي خسائر بالنسبة له، بل هو مكسب، والإسلام يعني يزيد ولا ينقص. وأقرب مثال لما فتح مكة وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكذلك وظف كثير من المؤمنين في مسؤوليات، قد تكون مسؤوليات عسكرية أو مسؤوليات مالية أو دعوية أو غير ذلك. فأعتقد أن فكرة الحفاوة بالمدعوين إعطائهم، قد يكون هذا الإنسان الذي استقام حديثا لديه خبرات طويلة جدا في مجال الإعلام أو في مجال الاقتصاد أو في أي جانب من جوانب الحياة، فهنا نوظف هذه الخبرات ونستفيد منها بشكل جيد. يعني
حديث افتراق الأمة.
حديث افتراق الأمة أولا ليس في يعني هو ليس في دواوين الإسلام التي جمعت الصحيح مثل البخاري ومسلم، وإنما هو عند أصحاب السنن وأحمد، وله طرق كثيرة، ولذلك بعض أهل العلم حسنوا الحديث بمجموع هذه الطرق، ومن أهل العلم من ضعفوه، وأكثر المحدثين على أن الحديث حسن، وهناك من ضعفه كابن حزم وغيره. وبكل حال فليست المشكلة في الحديث من حيث الثبوت أو عدمه، وإنما المشكلة أحيانا في الفهم، فهم الحديث. فبعض الناس مثلا يأخذ من الحديث أنه يعني أن نقوم بتصنيف النفس، وبعض الناس يعتبر نفسه هو الذي له النجاة ويصن الآخرين بأنهم من الهالكين، وهذا نوع من الافتيات. أيضا بعض الناس يطبق لفظ 74 على أسماء معينة، ونحن نعلم أنه لو أردنا أن نقول كل من خرج وصف بأنه واحدا من هذه الفرق لوجدنا أن هناك مئات الفرق. الأقرب والله أعلم أنه يعني إذا صح الحديث فالمقصود به الحديث عن يعني أصول وقواعد في الانحراف عن سواء السبيل، وإلا مثلا على سبيل المثال هذه الجماعات الإسلامية، هل نقول إنها هي من الفرقة 73؟ أنا أقول لا، هذه الجماعات كلها إن شاء الله من الفرقة المؤمنة التي كتب لها النجاة، وجمهور المسلمين يظن بهم أنهم كذلك أيضا، لأن عندهم قدر من الاستقامة ولزوم الطريق والبحث عن الخير ومحبة الله ورسوله، والخطأ الموجود نشتغل بتصحيحه دون أن نلزم أنفسنا، لأن الحديث لم يأتي فيه أنه علينا نحن كدعاة أو طلبة علم أن نقوم بإيجاد 73 قالب ونضع الناس فيها واحدا بعد الآخر، لم يأتي هذا الأمر. بل كثير من المتقدمين الذين ذكروا الحديث ورووه لم يقوموا بتنزيله على واقع معين ولم يصنفوا الناس، وإنما وجد التصنيف فترة لاحقة، وقد يوجد في الفرد الواحد جوانب من الخير وجوانب من الخطأ وإيمان ونفاق، وقد يوجد في الجماعة مثلا أو الفئة أو الطائفة من الناس أيضا جوانب خير يحمدون عليها وجوانب خطأ تصحح لهم وجوانب انحراف أيضا يدعون إلى تعديلها.
أبو منذر يقول بعض من الفتوات فيها اتكال،
اتكال أو إشكالة
اتكال
ما
يعني هو أنا حاولت أن أستوضح منه النموذج حتى يتضح معنا، لكن يقول أنه أن الناس يأخذون منها نوع من الاتكالية يعني أو ما بعد
يعني قد يكون يقصد الأخ المنذر ما أشر إليه في موضوع الفتوى، أنه أحيانا بعض الناس يعني يعتمدون على المفتي في كل القضايا، بمعنى أنه يسألون عن قضايا جزئية وقضايا تفصيلية لا داعي لها، الإنسان عنده هو معرفة جزئية، عنده عقل يفكر فيه، عنده كتب علمية يستطيع أن يرجع إليها في كثير من المسائل دون أن يتعود على أنه فقط يرفع سماعة التلفون ويسأل عما يعني هب ودب، عن قضايا قد تكون صغيرة وبعض قضايا قد لا ترى إلا بالمجهر، ومع ذلك الإنسان يبحث في السؤال عنها.
عموما هي تحتمل أكثر من شيء، لكن مدام لم يوضح فالسؤال الآخر
خلصت القرآن، لا أعرف هذا الكتاب أبو منذر، وبإمكانك أن يعني تتواصل معي وترسل الكتاب لي وأطلع عليه إن شاء الله.
رامي أذكار النوم فيها ثقل عليه، هل هذا النقل
النوم؟
النوم
يعني ثقل النوم ولا النوم
ثقل في الأذكار؟ ثقل في الأذكار، يستثقل الأذكار أحيانا ما يقرأها كلها، هذا نقص من الإيمان؟
يعني أولا الإنسان عند النوم بعض الناس يقضي يتقلب في فراشة ما جاء النوم، أنا أحيانا يا أخي فهد أجلس 4 دقائق ما نمت
ما شاء الله والقاعدة طويلة.
فهنا أنا أوصي دائما الأخوة أقول الأذكار، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، الإخلاص، المعوذتين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خليك تداء فيها، لأن بعض الأطباء الدكتور صدر القباني أذكر يقول أعد من 99 98 97 تنازلية، فأقول بدل مما تعد وهذا عملية مكلفة ولا فيها أجر، لا عد تسبيح، الشيطان هنا سيقوم بين أمرين أحلاهما مر، يمكن يهدك تنام أو الأخرى أنك يكون كتب في صحيفتك تسبيح كثير، هذا فيما يتعلق بما قبل النوم. أما ثقل النوم فهو أحيانا يرجع إلى وضع طبيعي، يعني يرجع إلى تكوين دم الإنسان أو غير ذلك، بحيث يكون نوم الإنسان ثقيل إذا نام يصعب عليه الاستيقاظ، واتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزم أن يكون هذا أو ذاك له ارتباط بضعف الإيمان.
طيب طارق من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مين تكلم الشيخ الله يسلمك؟
معك الشيخ. تفضل أخي طارق.
نحبك في الله أولا شيخ.
الله يحبك.
الله يطول. احنا طلاب سعوديين بدرجة طول عمر، وعندنا استشار حول الصلاة طول عمر. في عندنا شباب يكسرون ويجمعون، وعندنا بنفس الوقت شباب يجمعون فقط، ونبغى ان تحتنا إفادة الله يطول عمرك حول هذا الموضوع
ان شاء الله.
شكرا
الله يطول لك عمرك. شكرا جزيلا.
شكرا. ابو عبد الرحمن من السعوديه تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
اهلا وسهلا.
كيف الحال يا شيخ سلمان؟
مرحبا ابو عبد الرحمن.
كيف صحتك؟
هلا بك.
اقول لك يا شيخ سلمان، في بعض الملاحظات البسيطه بس حبيت اضيفها لو تكرمت.
تفضل تفضل.
اولا في الحساسيه المفرطه من المدعو، يعني ودي انك تنبه على هذا الشيء. يعني انت ناقشت موضوع انه الداعي لازم يكون ولازم يكون، بس برضو حتى المدعو لازم يكون عنده قابليه انه هذول الدعاء بشر، وانهم قابل للصواب وقابل للخطا، ولا بد يكون عنده تحمل لهم، ولا بد يتفهم انه هذول ناس يعني يبغوا الخير وانه يبغوا لك المصلحه، وحتى وين اخطا الطريق. فمهما كان انه المدعو اليوم هو مسلم ما هو كافر اصلا.
صح. نعم.
يعني هو مسلم، وهذا اللي جاي يدعوك الى الله عز وجل هو جاي يساعدك، يعني ما انه جاي انه يحاول انه يتفضل عليك، حتى وين اخطا، حتى وين كان في البدايه طالب علم مبتدئ وجديد، ولكنه هو قصده الاساسي هو انقاذك، يعني وكانه ينقذك من النار او ينقذك من حادث او ينقذك من حفره. فما في حساسيه مفرطه عند الناس اتجاه الدعاء، يعني اول ما يجي يشوف الداعي جاي عليه يبدا يحط ملاحظات، يحط يتمعر وجهه ويتخيل انه بيقول له كلامه كان هو عارف او شيء.
ولذلك هذه نقطه يا ابو عبد الرحمن. النقطه الاخرى،
النقطه الثانيه، في بعض الدعاء يتوقع ان الدعوه حكر عليهم، يعني يقول لك احنا مثلا في البلد هذه هي دعوتنا الصحيحه، ولا في الدول الثانيه لا عندهم بدع وعندهم هذا، ويبدا يكون في يعني تمازج في الدعاء بينهم بين، ويتوقع من كل انسان باذن الله انهم على خير، وان كان عندهم بعض الاخطاء وان كان بعض المتبوعين عندهم بعض الملاحظات، ولكن في الجمله كلهم يعني يقصدون وجه الله عز وجل، ويقصدون محاولة إنقاذ الناس من
جزيل الشكر يا أبو عبد الرحمن.
في الأمر الثالث
بسرعة لك باختصار، تفضل معك.
أي الإحباط، يعني قد يكون بعض الدعاء كانوا متحمسين اتجاه قضاياهم، فوجدوا أن الدعاء اللي سبقوهم وكان هم بالنسبة لهم يشكلوا قدوات صار عليهم بعض الأمور، تغيروا تبدلوا ولم يبقوا على حالهم، أو لا قدر الله تحولوا. طيب. فهو بعد كده يعني تكون دعوته كانت متقمصة من هذا الشخص، فإذا انتهى انتهى.
شكرا أخي عبد الرحمن، جزيل الشكر. عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس أنا لي ملاحظة للشيخ سلمان عودة حفظه الله.
تفضل.
لاحظ في حلقة البارحة أنا تحدث، وفي قبلها تحدث في حلقتين عن موضوع إسرائيل، هذا الكيان الغاصب في فلسطين في قلب الأمة العربية يتحدث عنها وكأنه يضرب فيها مثال، وكأنه يتحدث عن قطر، عن السعودية، عن مصر، وكأنها دولة. فما أدري يعني هذا بس للشيخ، هذا لفتت انتباهي يعني.
نعم.
هذه الملاحظة عندما أمر البارح تحدث عن مسألة التطرف، وكيف أنه في الكيان الصهيوني يتم عملية استقطاب مثل هؤلاء المتطرفين في عملية البرلمان أو في الكنيسة.
نعم.
وشكرا.
شكرا لك.
السلام عليكم.
أبو ريان مساعدية تفضل. تفضل أبو ريان. أبو ريان معنا على الخط.
ألو.
نعم معك.
الو
معك اخوي بريان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله.
مرحبا.
حييك.
عندي الله حقيقه ثلاث اسئله ودي اطرحها. الاول عن اللين في اخلاق الداعيه.
نعم.
هي الشيخ سلمان تكلم عن الداعيه انه يجب ان يكون لين ويجب، ولكن عندي الجزئيه، هل على الداعيه ان لا ينكر المنكر مباشره، وان يكون على التدريج انكاره، او ان يكون الداعية متغاضي عن كثير من الأخطاء في سبيل أن يصل إلى محي أكثر الأخطاء الأكبر يعني؟
طيب سؤالك الآخر.
وما رأي الشيخ في جماعات التبليغ؟ والسؤال الثاني.
نعم.
ما حكم المضاربة في الأسهم غير البنوك؟
طيب.
والسؤال الثالث عمرك.
الرابع.
نعم. الرابع. طيب. زكاة الفطر.
زكاة
الفطر. أشخاص أملياء كلهم وأخوانهم في الحقيقة.
نعم.
وأحدهم كلهم أملياء، كلهم يعني أغنياء وفي خير.
نعم.
وأحدهم يتبرع بأنه يزكي عنهم بدون يعني لا يطلب منهم ولا شيء، يقول ترى خلاص أخرجتها فهل عليهم هم يجب عليهم ان يدفعوا قيمه لهذا لاخوهم هذا او انهم خلاص طيب. هو متبرع يعني ولا يطالبهم بالقيمه.
وضح ابو ريان.
جزاك الله
شكرا لك. طارق من الاردن طلاب سعوديون يعيشون في الاردن القصر والجمع.
بالنسبه للطلاب الذين يسافرون للدراسه في اي بلد الاغلب طبعا ان هؤلاء الطلاب يسافرون لمده طويله يعني على الاقل انه يدرس الجامعه مع انه يدرس 4 سنوات. ومثل هؤلاء وان كان في المساله اختلاف بين الفقهاء لكن الذي ارجحه ان هؤلاء حالهم اقرب الى صفه المقيم من المسافر لان اقامتهم طويله وتستغرق سنوات وان كان يتخللها رجوع الى اهليهم بين الفينه والاخرى. فارى ان هؤلاء حكم المقيم ولذلك لا يقصرون الصلاه. نبقى في موضوع الجمع هل يجمعون؟ يقول بعضهم يجمع ولا يقصر. اقول الجمع ليس مرتبطا بالسفر فقط. الجمع قد يجمع الانسان للحاجه والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينه كما في صحيح مسلم من غير خوف ولا سفر ولا مرض. وقال ابن عباس اراد ان لا يحرج امته. فالانسان يجمع اذا احتاج مثل الجمع في المطار. المريض يجمع ايضا. الإنسان الذي سلس مثلا أو حدث دائم معه ممكن يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء. المرأة المستحاضة كذلك تجمع. لو أن الإنسان عنده ظروف خاصة بعض الطلاب مثلا يكون عنده اختبار مثلا في وقت الصلاة ولا يمكن تقديم ولا تأخير وإما أن يفوت الاختبار أو فهذا يعني يكون له عذر في الجمع.
أبو عبد الرحمن ثلاثة أسئلة أولها الحساسية من المدعو.
كلامك صحيح أبو عبد الرحمن يعني المشكلة طبعا سنتكلم عن الداعية وأخلاق ولينا المدعو. أيضا كثير من الناس عندهم حساسية أحيانا من التوجيه ومن الدعوة وهم بحاجة إلى تعليمهم. لكن هنا نقول أنه كيف نستطيع أن نوصل هذه الرسالة إلى الناس أنه عليكم أن لا تكونوا حساسين وأن تقدروا جهد الداعية مثلا ويكون هذا الداعية لا يريد دنيا ولا جزاء ولا شكورة وإنما يريد تصحيح خطأ يريد رفعكم إلى مستوى أفضل يريد لكم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم ومع ذلك نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتها الطاهرة عليه الصلاة والسلام. فكل ما قاله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفلح قوم يشجوا نبيهم. فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهنا أقول الداعية نخاطبه بالدرجة الأولى لأن الداعية يفترض أنه كما قلنا في مقام الأستاذ في مقام المعلم في مقام وراثة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يصبر على لأواء الناس وحتى عملية تقبل الدعوة تربية الناس على تقبل الدعوة هذه هي مهمة الداعية نفسه أن يربي من حوله على أن يتقبلوا الدعوة سواء كانت من أو من الآخرين وأنه ليس بالضرورة أنه أنا دائما مقامي هو مقام الداعية وأن دائما مقامك هو مقام المدعو. يمكن تصبح أنت داعية يوم الأيام وأنا مدعو عندك ملاحظة علي أصبحت داعية وأصبحت أنا مدعوا فأضرب المثل في كيفية تقبل هذه الملاحظة. أيضا
سؤال ثاني
أيضا في هنا يعني قضية أنه
الدعاء يعتبرون الدعوة حكرا عليهم وأرائهم ويرفضون الآخر من حيث الدعوة إلى الله عز وجل يعني في بلدهم هو صح وما خالف بلدهم فهو الخطأ. أنا أتكرر جبعة.
يعني هذه يعني أنا في نظري أيضا ليست من الأساليب الناجحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله ليس لها بلد وليس لها مذهب وليس لها جنس بل نجد فكرة قضية الإسلام سعودي وإسلام مصري يعني كثير من الدراسات الغربية هي التي تحاول أن تروج مثل هذا المعنى ويفترض أن يكون المسلمون بينهم متوافق وتواصل وأن لا نكرس قضية المناطقية أو الجهوية في موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطأ يصحح كائنا ما كان مصدره والصواب يقبل كائنا ما كان مصدره والأخطاء موجودة عند الجميع
وكذلك الإقليمية داخل البلد الواحد حتى
أو الإقليمية داخل البلد الواحد يعني مهم جدا أن نتجاوزها في نفوسنا الإقليمية أو التعصب لجنس أو لشعب هذه مشكلة نفسية وقد لا يستطيع الداعية أن ينفك عنها. فإذا كان يا معشر القراء يا ملح البلد ما وصف ملح إذا الملح فالأئمه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين امتلأت بذكرهم الأوراق والصحف والمحابر وأيضا لن يعدم الإنسان القدوات في واقع الحياة. أيضا
عبد العزيز يقول أنك ضربت مثلا في الكيان الصهيوني وانفترض أن لا يضرب مثل فيه
هو يعني الحكمة ضالة المؤمن. أنا ضربت المثل الإشارة إلى أن اليهود في فلسطين استطاعوا أنه مع وجود ناس متطرفين عندهم بل بعضهم يعني عندهم مواقف متشنجة حتى ضد دولتهم ومع ذلك استطاعوا أن يوظفوا هؤلاء ضمن إطار معين لخدمة مصالح البلد. فيعني الاستفادة مثل ما قلت قبل قليل، يعني تجارب الدعوة ممكن تحرك همم الناس في الدعوة إلى الله من خلال الحديث عن جهود المنصرين مثلا في دعوة المسلمين، وهذا قد يحفز الإنسان مثل ما يحفزه الحديث عن جهود المخلصين أيضا.
طيب أنا باقي عندي 6 دقائق وأبو ريان عنده 4 أسئلة وعندي محور مهم، فأنا ودي نمر على أسئلة أبو ريان بسرعة. أمين في الأخلاق، في أخلاق الداعية، هذا أعتقد أنه تكلم فيه شيء جماعة التبليغ.
هو في موضوع اللين تتكلم عن قضية المباشرة والتغافل، كلها نقاط مهمة، فقط سمح تعليق سريع
فضل.
يعني قضية أن لا ينكر مباشرة، هذا يعتمد أحيانا قد يحتاج الأمر إلى إنكار مباشر، لأنه أنت إنسان معروف ولك تأثير، فإذا ربما قلت له استجاب لك فلا داعي لتطويل العملية. لكن في كثير من الأحيان المدعو نفسه غير مؤهل للقبول، فهنا عدم المباشرة قد تكون أفضل. والمثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل المغضب لم يخاطبه مباشرة، وإنما خاطب من حوله وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. فذهب الرجل وقال له أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال أتراني مجنون أبي شيطان. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه مباشرة لربما ذهب الدنيا وآخرة. ولذلك غالب الخطاب غير المباشر أكثر تأثيرا، لأنه لا يفترض أنك أستاذ وهذا تلميذ يتلقى منك، وإنما تأثير هادي وعفوي. التغافل أيضا، أنك قد تجد عند الإنسان مجموعة كبيرة من الأخطاء، وحين تكلمنا عن التدرج لن تستطيع أن يعني تحشد لهذا الإنسان تعطيه قائمة مثل إنسان في المسجد إذا خرج أعطيته قائمة لمجموعة الأخطاء الموجودة عنده. هنا لن يكون هذا أسلوبا في الدعوة، أنت مضطر إلى التركيز على أهم هذه الأخطاء والعيوب وتأجيل بعض الأشياء والتغافل عنها.
جماعة التبليغ،
جماعة التبليغ أحد جماعات الدعوة التي ربما يصدق عليها، وقد استحضرته في ذهني وأنا أتكلم قبل قليل في موضوع الجماعات، وهي جماعة الجملة لها تأثير كبير جدا في مجال الأخلاق والسلوك والتعبد، وهداية كثير من ضحايا الشهوات والمخدرات ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وهم تأثيرهم بالملايين أحيانا. وأنا أثني على جهودهم وأرغب، قد يكون هذا راجع طبعي، أرغب في قراءة الجانب الإيجابي في سلوكهم وحياتهم، لكن هذا أيضا لا يمنع من تصحيح بعض الملاحظات. قضية أهمية الاهتمام بالجانب العلمي، الجانب الشرعي، تصحيح مثلا تصورات إلى غير ذلك من الجوانب النقص التي هي موجودة عندهم وعند غيرهم وتحتاج إلى تصحيح.
المضاربة في أسهم غير البنوك،
الذي أرى كما قلنا أن التداول والمضاربة ما دامت ليست في البنوك الربوية ولا حتى البنوك التي ليست فيها ربا كبنك الرازح وبنك البلاد